بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لسلسلة دروس بعنوان مدارسة مختصرة في جملة من المتون العلمية مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه المدارسات عبر إذاعة موقع ميراث الأنبياء في شهر شعبان لعام 41 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. والآن مع مدارسة متن القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
اللقاء الأول.
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوتي الكرام في هذه الدروس التي هي مدارسة بإذن الله عز وجل حول بعض المتون العلمية في التوحيد وفي غيره التي نقضي بها أوقاتنا في هذه الأزمة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلها ويكشف الغمة عن المسلمين وأن يعافينا وإياكم ويحفظنا جميعا، والله هو القادر على ذلك سبحانه وتعالى. إخواني في الله، لا شك أن أفضل ما يقضي المسلم وقته وفي تعلم العلم، فإنه من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، ورد في حديث أبي هريرة وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وبين عليه الصلاة والسلام أن من تعلم العلم حتى وصل إلى مرتبة العلماء إنه يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر. وبين عليه الصلاة والسلام أن تعلم العلم هو ميراث الأنبياء خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. جاء في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الناس ودعاهم وقال: هلموا إلى ميراث يوزع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرع الناس إلى المسجد يظنون أنه يوزع فيها شيء من الميراث الدنيوي، فرجعوا إلى أبي هريرة وقالوا: ما وجدنا إلا حلقة وعلما. فقال: هذا ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. العلم والتعلم وسلوك طريق العلم من أفضل ما يقضي العبد به وقته، خصوصا في هذا الفراغ الذي نحن نعيشه مع هذا الحجر وجلوسنا في بيوتنا، فإن من أفضل ما نقضي به أوقاتنا هو تعلم العلم ومدارسته. وسنمر إن شاء الله نحن وإياكم في هذه السلسلة على بعض المتون العلمية ونبدأ بكتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قواعد الأربع، ونحاول أن ننهي الكتاب ولا نطيل فيه، إنما نشرحه شرحا ميسرا حتى يكون هذا الأسبوع بإذن الله عز وجل نستطيع أن ننهي فيه قواعد الأربع، الأصول الستة والأصول الثلاثة. وهذه الكتب ومؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كلها من أفضل المصنفات وأعظمها، اهتم بها أهل العلم كثيرا، خصوصا أن الشيخ المجدد قد عاش رحمه الله تعالى في فترة انتشر فيها الشرك في جزيرة العرب، وكثر دعاء غير الله سبحانه وتعالى وسؤاله، وعبادة القبور والأضرحة والبناء عليها شد الرحال إليها، فواجه هذه الفتن وهذه الشركيات رحمه الله بالعلم، ساعده في ذلك الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فقاموا بالسيف واللسان بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فما نحن فيه من تعلم العلم والتوحيد ودراسته إنما نحن ثمرة من ثمرات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى وحده يؤتيه من يشاء. دراستنا وتعلمنا وقراءتنا لهذه الكتب كلها أجور ترجع لهذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى. الكتاب الأول وهو القواعد الأربع، يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بيّن رحمه الله تعالى في هذه المقدمة بعد البداية بالبسملة، دعا للقارئ وللسامع، قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك، ثم ذكر جملة من الأدعية، وهذا فيه بيان أن على الداعية إلى الله عز وجل وعلى الداعية إلى التوحيد أن يجتهد في تقريب العلم بالأسلوب الحسن وبالتطبيق الحسن والأخلاق الحسنة والكلمات الحسنة، حتى يرغب الناس بما يدعو إليه، ويرغب الناس في قبول الحق وقبول التوحيد. فإنه دعا أو بدأ بالدعوة أو بالدعاء لمن يقرأ، ودعا له بأعظم الدعوات أو من أعظم الدعوات في أن يتولاه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. ومن تولاه الله فإن الله يوفقه ويسدده ويعينه في دنياه وآخرته. وقال: أن يجعلك مباركا أينما كنت. وحقيقة البركة هي كثرة الخير ودوامه، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: حقيقة البركة كثرة الخير، أو أن البركة كثرة الخير ودوامه. وبين أن البركة تأتي على نوعين، إما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، كما قال عز وجل: وجعلني مباركا. وأما البركة الثانية فهي بركة تضاف إليه إضافة الصفة كالرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، وهذه لا تقال لغير الله عز وجل، كقوله: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين. ومعنى تبارك أي تعاظم وتقدس، وأن البركة من قبله. وهذا أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. ثم ذكر ثلاثة أمور إذا أعطيها العبد حصل على السعادة كلها: أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وبين أن هذه عنوان السعادة. هذه العبارة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، أن هذه الثلاث هي عنوان السعادة: الشكر والصبر والتوبة. يقابل العطاء والنعم بالشكر، ويقابل الابتلاء بالصبر، ويقابل الذنب والتقصير بالتوبة والاستغفار. والله عز وجل كلما ازداد العبد شكرا لله عز وجل كلما زاده من الخير والفضل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر له ثلاثة أركان لا يتم الشكر إلا بها: شكر القلب وهو الاعتراف بنعم الله، وشكر اللسان وهو التحدث بها والثناء على الله بها، وشكر الأركان وهو الاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يكون العبد شاكرا حتى يتم هذه الثلاث: شكر القلب، وشكر اللسان، وشكر الجوارح. لذلك الله عز وجل لما ذكر الله سبحانه وتعالى الشكر عند ذكره لآل داود سليمان وداود عليهم السلام، قال: اعملوا آل داود شكرا. فذكر أن الشكر لا بد أن يكون بالعمل، وهذا الذي يقع فيه الخلل عند كثير من الناس، وهو أن الله عز وجل يعطيهم النعم، فقد يكون قلبه يعلم أنها من الله ويشكر الله بلسانه، لكنه يصرفها ويتصرف بها بغير طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. ثم بين رحمه الله أن على من ابتلي أن يصبر. وها نحن إخوتي في الله نعيش هذا البلاء وهذا الابتلاء بهذا المرض الذي دار العالم كله، ما من بلد إلا دخل إليه. فالواجب علينا أن نقابل هذا البلاء بالصبر، لأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى: ينظر هل عباده يصبرون، ومن صبر فله الثواب والأجر. الله عز وجل يجزي الصابرين وبشر الصابرين، سنجزي الشاكرين، فإن العبد في مقابل هذا البلاء وهذه المصيبة على 4 درجات: إما أن يقابل هذا البلاء بالتسخط، وهذا وقع في الحرام وقد يعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى ويصل به الأمر إلى الكفر والإلحاد. الدرجة الثانية والثالثة والرابعة هي لأهل الإيمان، وهي درجة الصبر، وهذا واجب، فمن لم يصبر إنه آثم، لأن الصبر واجب. الدرجة الثالثة وهي أرفع من الصبر، وهي درجة الرضا، بأن يجمع بين الصبر على المصيبة والرضا بأقدار الله عز وجل، وهذه درجة لا يوفق لها إلا من أراد الله له الخير. ثم درجة أرفع من ذلك وهي درجة الشكر، الشكر على المصائب والبلاء، وهذه أرفع الدرجات وأعظم المنازل في مقابلة البلاء، إنه يعلم أن تقدير الله عز وجل كله خير، وأن ما يصيبه إنما من الله سبحانه وتعالى، فيشكره على هذا التقدير، ويعلم أن تقديره، أن تقدير الله لنا وله إنما هو مآله خير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطاعون ذكر أنه رحمة لأهل الإيمان، قال: وإذا أذنب استغفر، يقابل الذنب بالاستغفار والتوبة، والتوبة لا تصح إلا إذا تحققت شروطها، وشروط التوبة باختصار: الندم على ما فعل، العزم على أنه على ألا يعود إلى هذا الذنب، ترك الذنب وعدم الإصرار عليه، وهذا الثالث إرجاع الحقوق إلى أهلها إن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين، هذا الرابع، وشرط خامس يتعلق بجميع العبادات وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن حقق هذه الثلاث فقد جاء بالسعادة وحقق السعادة، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. وما قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا هنا بدأ في هذه الفقرة بالدعاء للقارئ، فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته. ومن أرشده الله عز وجل لطاعته تحصل له التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى. هذه المنزلة وهي منزلة الرشاد لطاعة الله سبحانه وتعالى، منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، أن يرشده الله ويوفقه لطاعته. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية مأخوذة من الحنف، وهو الميل، معناه الميل عن الشرك إلى التوحيد، الميل عن الضلال إلى الحق. والميل عن الشرك إلى التوحيد هي ملة إبراهيم، بل هي دين الأنبياء جميع. الله عز وجل أثنى على إبراهيم لأنه كان أمة وقانتا لله، وأنه كان حنيفا وموحدا ولم يكن أبدا على الشرك وعلى دين قومه، ودعا إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام وحده في أمة قد ملأها الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك وصفه الله عز وجل بأنه كان أمة، ودعوته أساسها، والدعوة إلى عبادة الله وحده. الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبين أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الثقلين إلا لهذا التوحيد، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودعوة إبراهيم جاءت أو جاء ذكرها في القصص في القرآن في كثير من المواضع، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء منكم ومما تعبدون. وأخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أمر لأهل الإيمان باتباع ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه دعوة إبراهيم لتحقيق التوحيد وعبادة الله وحده والبراءة من الشرك. ثم قال رحمه الله فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. بيّن في هذه المقدمة أيضا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والعبادة لها تعريفان مشهوران ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية. فتعريف العبادة بالنظر إلى ما يقوم به العبد واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تعريف العبادة بالنسبة لما يقوم في قلب العبد وغاية الذل والخضوع مع كمال المحبة. والعبادة لها أركان لا تتم إلا بها، وهي ثلاث: الخوف والمحبة والرجاء. ومن تدبر سورة الفاتحة وجد هذه الثلاث جلية فيها. الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين، وهذا دليل المحبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب. هذا الفرق بين الحمد والمدح، لأن الحمد يكون مع المحبة والتعظيم، وأما المدح فلا يشترط فيه أن يكون مع المحبة، فقد تمدح من تكره خوفا منه. الرحمن الرحيم دليل الرجاء، ومالك يوم الدين لما ذكر القيامة والحساب دليل الخوف، ثم لما ذكر هذه الثلاث قال إياك نعبد، أي أننا نعبد الله وحده بهذه الثلاث محبة ورجاء وخوفا. المحبة أو الثلاث لا بد من اجتماعها في القلب حتى تتم العبادة، لكن أحيانا يزيد الرجاء ويغلب على الخوف، وأحيانا يغلب الخوف على الرجاء بحسب حال العبد. وأما المحبة فلا بد للعبد أن يزيدها ويبذل في أسباب قيامها في قلبه وارتفاعها تجاه ربه. والعبادة لا تقبل إلا بشرطين، ألا وهما الإخلاص والمتابعة. وهنا أشار إلى الإخلاص رحمه الله تعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فيخلص لله عز وجل في عبادته ويعمل العبادة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك تكون العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك قال لا تسمى العبادة عبادة إلا مع التوحيد. ضرب على ذلك مثال الصلاة، فإن الصلاة لا تسمى عبادة ولا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا انتقضت الطهارة فإن الصلاة تبطل ولا تصح. فكذلك العبادة إذا دخل فيها الشرك فسدت وحبط عمل العبد. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، وإذا فسدت الطهارة بالحدث فسدت العبادة، فسدت الصلاة. فكذلك الشرك إذا دخل في العبادة أفسد، إذا كان شركا أكبر أفسد عليه جميع عباداته، كان عمله مردودا في وجهه ولا يقبل إذا مات على الشرك الأكبر. والله عز وجل خاطب نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، فكيف بحالنا نحن؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وأخبر الله عز وجل عن أهلي أو عن أعمال أهل الشرك، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سبحانه وتعالى مثل أعمال أهل الشرك بالرماد الذي تأتيه العاصفة الشديدة ولا يبقى منه أثر. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وشبهه أيضا سبحانه وتعالى، شبه أعمالهم بالسراب، الذي إذا جاءه العطشان لم يجده شيئا، وجد الله سبحانه وتعالى عنده يوفيه حسابه ويجزيه على عمله. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. وهنا يبين رحمه الله خطورة الشرك، وأن الشرك له أوجه كثيرة تبين خطورته، وأن من فعله فقد ارتكب أعظم الذنوب وأخطر السيئات. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وأخبر أن الشرك محبط لجميع الأعمال، وأخبر أن من مات على الشرك الأكبر فإنه خالد في النار أبدا، وأخبر أن من جاء بالشرك الأكبر فإن الله لا يغفره له، كما ذكر الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: عرفت أن أهم ما عليك معرفته معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، أي إذا عرفت أهمية التوحيد وأن العمل والعبادة لا تقبل إلا به، وخطورة الشرك، وأنه إذا خالط العمل أفسده، إنه يجب عليك تعلم التوحيد لتعمل به، تعلم الشرك لتحذره، يجب عليك أن تتخلص من هذه الشبكة وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا تمثيل بديع من الشيخ رحمه الله تعالى، حيث مثل الشرك بالشبكة، ويظهر ذلك أو يظهر وجه الشبه من أمرين: أن الشبكة خفية، الشبكة التي تصيد الطيور، الشبكة التي تصيد الطيور خفية، وأن الشبكة إذا وقع فيها العبد فإنه يصعب تخلصه منها. والشرك خفي، خصوصا الشرك الأصغر، ومن الشرك الأكبر ما هو خفي أيضا. والعبد إذا وقع في الشرك وتساهل فيه ويصعب تخلصه منه إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويهديه إلى التوحيد. لذلك كان الأنبياء يخافون على أنفسهم مع عصمتهم من الوقوع في الشرك، يخافون على أنفسهم من الشرك. لذلك كان يدعو إبراهيم عليه السلام فيقول: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن الوقوع في الشرك بعد إبراهيم؟ هو الذي وصفه الله بأنه كان حنيفا على التوحيد، ولم يكن من المشركين، كسر الأصنام بيده، ودعا إلى توحيد الله عز وجل وحده، ومع هذا كان يخاف على نفسه وعلى بنيه فيقول: جنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثم ذكر رحمه الله تعالى 4 قواعد، وهذه القواعد 4 من تعلمها فهم أصول التوحيد وحقيقة التوحيد. لأن كثيرا من الناس تجده يعكف على القبور ويدعو الأولياء ويذبح لهم وينذر، وإذا قلت له هذا شرك يقول: أنا أقول لا إله إلا الله، كحال الذين واجههم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يقولون: كيف تقولون نحن مشركين ونحن نقول لا إله إلا الله؟ فهذه القواعد تبين حقيقة الشرك الذي كان قد وقع فيه كفار قريش، وحقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد. والقاعدة الأولى يبين رحمه الله تعالى أن توحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام. توحيد الربوبية لا يكفي وحده في دخول الإسلام، وأن أهم أنواع التوحيد مع أهميتها كلها هو توحيد الألوهية. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. الدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فبين رحمه الله تعالى هنا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في الجملة، إذ كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله، وأن الرزق من الله، وأن المدبر هو الله، لكنهم يعبدون أصنامهم كما سيأتي في القاعدة الثانية لطلب القربة والشفاعة. ذكر الدليل على ذلك. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار ليس لأجل توحيد الربوبية، وإنما لأجل توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك كان أول ما أمرهم به: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دعوة إلى التوحيد. وكذلك الأنبياء جميعا كانوا إذا جاءوا إلى قومهم قالوا: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في قصص الأنبياء في سورة الأعراف وهود وغيرها، يدعون أول ما يدعون أقوامهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فإذا عرفنا ذلك، عرفنا أن من فسر التوحيد أو فسر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية فهو لم يفهم حقيقة التوحيد، وعرفنا أن من كان يذهب إلى القبور والأضرحة ويقول أريد منهم أن يقربوني إلى الله، وأنكرت عليه وقوعه في الشرك، يقول أنا أقول لا إله إلا الله، أنه لم يفهم التوحيد. بل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كشف الشبهات وغيرها، أن يعني عجبا من قوم أبو لهب وأبو جهل أفهم منهم بمعنى لا إله إلا الله، لأن حقيقة لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. فإذا توحيد الربوبية لا يكفي المرء وحده أن يدخله في الإسلام حتى يأتي بتوحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. لذلك الله عز وجل قال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كان جواب كفار قريش: فسيقولون الله. إذن المسألة هي في توحيد الألوهية، وأن من فسر لا إله إلا الله بالربوبية فقد خالف القرآن ولم يأتي بالتوحيد الصحيح، كقول الذين يقولون أن لا إله إلا الله معناها القادر على الاختراع، ولا قادر على الاختراع إلا الله، ولا خالق ولا رازق إلا الله، أو كما يقول المتكلمون: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. لا يذكرون إلا توحيد الربوبية ولا يعرجون على توحيد الألوهية، بل يفسر المتكلمون الشرك فيقولون: هو أن تعتقد أن أحدا يخلق مع الله أو يرزق مع الله. وهذا لم يفهمه حتى كفار قريش، فإن كفار قريش لما سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد وللا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة. ففهموا من لا إله إلا الله وترك المعبودات وإخلاص العبادة لله. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ففهموا أن لا إله إلا الله حقيقتها ترك جميع المعبودات وإخلاص العبادة لله وحده. ويأتي في القرآن كثيرا الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. يذكر الله عز وجل إقرارهم بتوحيد الربوبية ليلتزموا توحيد الألوهية ويفردوا العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة، وهو أول أمر بالقرآن، وهذا يدل على أهمية التوحيد، أن أول أمر في القرآن كان أمر الله عز وجل بعبادته وحده. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فانظر كيف استدل بإيمانهم بأن الله هو الخالق لهم ولمن قبلهم على لزوم إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذه التي تسمى علاقة الالتزام. فإن من أقر بالربوبية وأقر بالأسماء والصفات فإنه يلزمه أن يفرد الله وحده بالعبادة، وعلى العكس من أقر بالألوهية فإن ذلك متضمن للربوبية ومتضمن لإيمانه بأسماء الله وصفاته. والله سبحانه وتعالى أيضا ذكر وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة لأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، كما في قصة يوسف لما قال لصاحبي السجن: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. من كان واحدا قهارا فإنه يلزم العبد أن يفرده بالعبادة. فهذا استدلال بالأسماء والصفات واستدلال بالربوبية على وجوب إفراد الله عز وجل بالألوهية، وهذا أمر مهم، وهو فهم العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاث، وهي علاقة التزام وعلاقة تضمن. ثم ذكر القاعدة الثانية فقال: قاعدة الثانية أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بين رحمه الله تعالى أن حقيقة الشرك الذي وقع فيه كفار قريش وفي طلبهم القربة والشفاعة من الأصنام أن تقربهم إلى الله زلفى وأن تشفع لهم عند الله عز وجل. بهذا يظهر جليا أن ما يقع فيه المعاصرون من الشرك القبوريين وغيرهم حين يأتون إلى القبور والأولياء والأضرحة يطلبون منها أن تقربهم إلى الله ويتوسلون لله عز وجل بجاههم. ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، يقولون نحن لا نعبدها صاحب القبر، وإنما نسأله أن يشفع لنا عند الله، نسأله أن يقربنا عند الله عز وجل. فتوضح له أن هذا هو عين ما فعله كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله وكفرهم الله ورسوله، وذلك أنهم يطلبون من الأصنام التي لا يعتقدون أنها تنفع وتضر من دون الله، وإنما يطلبون من أصنامهم ومعبوديهم أن يقربوهم إلى الله زلفى أو أن يشفعوا لهم عند الله. فما الفرق بينكم وبين ما يفعله كفار قريش؟ بل أنتم شرككم أعظم من شرك كفار قريش كما سيأتي في القاعدة الرابعة. الله عز وجل قال ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنتم تقولون ما نتوجه لأصحاب القبور بالنذر والذبائح إلا ليقربونا إلى الله. فحالكم هو حال كفار قريش، وشرككم هو شرك كفار قريش. وقال عز وجل أيضا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما الفرق بينكم وبين كفار قريش؟ أنتم تقولون هؤلاء أصحاب القبور يشفعون لنا، فلهم جاه عند الله، نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. وهذا أبو لهب وأبو جهل يقولون مثل قولكم، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم بين رحمه الله تعالى أنواع الشفاعة، لأن الشفاعة ذكرت في القرآن لكنها ذكرت على وجهين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بين رحمه الله أن الشفاعة على نوعين، شفاعة شركية وهي الشفاعة المنفية، وهي ما يفعله كفار قريش، يأتون إلى الأصنام يطلبون منها أن تشفع لهم عند الله، أو ما يفعله القبوريون وأهل الشرك المعاصرين، يأتون إلى الأضرحة والقبور أو إلى أوليائهم وساداتهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه شفاعة شركية، الشفاعة الشركية لم يأذن بها الله فلا تنفع. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا شفاعة منفية، تلك الشفاعة الشركية لا تنفع صاحبها يوم القيامة. الشفاعة لا تنفع المشرك ولا تنفعهم شفاعة الشافعي إلا الشفاعة الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه، فكان في ضحضاح من النار. وأما الشفاعة المثبتة وهي الشفاعة الجائزة، فهذه لا بد فيها من توفر شرطين، الشرط الأول الإذن والثاني الرضا. الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع له، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة كلها لله عز وجل، قل لله الشفاعة جميعا. الله ذكر أنها لا تصح إلا بشرطين، إذن الله ورضا الله سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فذكر الإذن والرضا. وأحق الناس بهذه الشفاعة هم أهل التوحيد، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وكما سأل أبو هريرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته، قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأفضل الرسل، لا يشفع عند الله إلا بعد إذن الله، في حديث الشفاعة العظمى. لما يأتي الأمم لما تأتي الأمم إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم في القضاء بين الناس، بين نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن يأتي الناس لآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يقولون له: ألا تشفع، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. يذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه بما لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، واشفع تشفع. فما شفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أذن الله عز وجل له. كذلك الأنبياء والملائكة والصالحون والشهداء والأفراط وغيرهم لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يشفعون إلا لمن يرضى الله عز وجل عنه، وهم أهل التوحيد. أما أهل الشرك فإنه كما قال الله عز وجل: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله غدا، وبه ننهي القواعد الأربع التي يسر الله سبحانه وتعالى أن يميتنا وإياكم على التوحيد، وأن يثبتنا على لا إله إلا الله إلى أن نلقاه. نسأله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة، أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.